الله عليه وآله عبده ورسوله المرتضى لوصيه في جميع الخصال، وأن الخليفة من بعده بلا واسطة ولا انفصال، ووزيره وابن عمه صاحب ذي الفقار والحوض الزلال ذو المعجزات العضال ووسيلة الدعاة إلى ذي الجلال علي بن أبي طالب سهم الله الصائب في أهل الضلال، شهادة تصلح لقائلها ضعيف الأعمال وتنجحه من مرديات قبائل الأفعال، صلى الله عليه وسلم عليهما وعلى الطاهرة الزكية أم الحسنين وزوجة علي بن أبي طالب. أما بعد، لما تصفحت أحوال الإمام فوجدت إحداهما على ما فيه من حسن التطويل قد اقتصر في الاستشعار بوفاته على نزل قليل، والآخر أسهب على وصف قطام وشبيب فلم يحسن أن ذاك إطنابه، فكأنما هو ذا تسمع له طرفا من ديوان الصبابة، فعن لي أن أجمع بينهما وهم بحران استخسرتهما على مغالبة الزمان. سبق صلوات الله وسلامه عليه فخرا فجل أن يسابق، ولحق من تقدمه فضلا وأن يلاحق، حتى غرس في قلوب أبة الهدى غرائس الأضغان، وغرس نسوسهم بمحمود سعيه غرائس الأشجان، فأنتجت له نتائج الحدث والعدوان، ولم تأخذه في الله لومة لائم، جانب النصف ومتع نفسه الزكية في الله بالتلف، وشغف بالقرب منه غاية الشغف، فاستوطن قباب الأخطار واستأجن شربة الراحة والإصدار، فلذلك التهب نفس كل حاسد بما أخفاه وحاقد بسالف من الكفر أرداه، فدعوه عن رتبته ودفعوه عن منزلته ومنعوه من بلغته وبالغوا في أذيته، لكنه لحض الإسلام بطرف الرحمة والألطاف، وبسط له أنماطا للشفقة والأعطاف، ولم يجعل للدنيا في حمامه منصبا ولا خالط زلال مطلبه من أجاجها مشربا، فسالم في الله راغما جد ما اعتصم، واستبق الإسلام بانقياده وقد اتشح من الشرف الجميل ملبسه، إذ كانت الدنيا له كقلادة ضفر هانت عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله زينك بزينة لم يزين بها أحدا من الخلق، الزهد في الدنيا، وجعل الدنيا لم تنل منه شيئا، فكان سلام الله عليه كما قال النجم الزاهر ابنه محمد الباقر: والله إن عليا ليأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد، وإنه ليشتري القميصين فيخير غلامه خيرهما، ثم يلبس الأخير، فإذا جاز إصبعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه. وقال عليه السلام: لقد تزوجت فاطمة الزهراء وما لي ولها فراش غير جلد كبش كنا ننام عليه في الليل ونعلف عليه الناضج في النهار، وما لخادمه وما لي خادم غيرها. ولقد ولى علي عليه السلام 5 سنين مارة على إجره، ولا لبنة على لبنه، ولا قطع قطعة ولا قطع قطعيا، ولا ورث بيضاء ولا صفراء. وأنه كان ليطعم الناس خبز البر واللحم، ويذهب إلى منزله فيأكل خبز الشعير والزيت والخل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والفاتحة تسبقها صلوات على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم يا كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان، ومن بكى عليهم أي مخلوق كان. يا باب نجاة الأمة، يا سيدي يا أبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من مبلغ المصطفى، من مبلغ المصطفى استعمال أمته، من بعده نسخ وحي الله بالشورى. جاشت على آله مرتاح واحدهم من جور أعداء حتى مات مقهورا. فصل لنا ما جرى على محمد وعترته، صلى الله عليك وآلك يا رسول الله. قال: قضى أخوه خضيب الشيب وابنته غضبا، قضى أخوه خضيب الشيب وابنته غضبا، وسبطاه مسموما ومنحورا. أفدي غريب رسول الله، مذ شخصت به من البيت كتب ضمنت زورا والحسين الأبي الضيم والحسين الأبي الضيم من شرعت علاه نهجا لصون العز مذكورا سيم الدنيا يعني خير بين اثنتين سيم الدنيا سيم الدنية فاختار المنية لم يخطر على باله المحذور محذورا قامت بنصرته لله أسد شرا كانت مخالبها البيض المباتير ترتاح للحرب لا تدري بأنفسها تلقى عدا أم تلاقي الخرد الحورا ما قصروا في جنب الحسين وقوه حتى أبيدوا فاغتدى غرضا للنبل من بعد ما كانوا له سورا هناك دمدم ربط الجأش محتقرا بشدة البأس آتيك آتيك الجماهير ينقض مختطفا كبش الكتيبة من ظهر الجواد اختطام في الباز عصفورا وينك يا ملا عطية توصف بطولات الحسين قال ذكر العدوان صولات الوصي من صولته غنى فوق الروس سيفة وما يثني ضربته صرخ والعدوان ظلت ترتعد من صرخته ينضم برمحا وسيفه من العزم ينثر شرار مأجور مأجور اتزلزلت من شد عليها وثغرب وسكن ابتسم كلما قابلته الجيوش تبسم في وجوههم ما يكترث يعني كناية عن عدم الاكتراث أويلي أويلي ذكر العدوان صولات الوصي من صولته غنى فوق الروس سيفه وما يثني ضربته صرخ والعدوان ظلت ترتعد من صرخته ينضم برمحا وسيفا من العزم ينثر شرار تزلزلت من شد عليها وثغربوا سكن ابتسم والعساكر شطر مرمي على الثرى وشطر هزم ما نجت من سيف بن حيدر علي لولا السهام شق قلبه وخر يتلى غضى فوق الأوعار وياي شق قلبه وخرب السجاد عن ظهر المهر وظل عالج بالسهم وانخسف صندوق الصدر واتكى واستخرجه يا ويح قلبي من الظهر والقلب منه انمزاق والدم جرى شبه الانهار ضعف من نزف الدماء وظلي تقلب بالأوهاد، جمع بيمينه وشماله من الترايب له ساد، واستد الخد وشبح لمخيمة نسل الأمجاد، وانغش عليه وبقى مطروح مدة من النهار. الخيل هجمت وقفت زينب على التل تندبه، تصيح يا ابن امي ادركنا، فتح عينه وانتبه، شاف زينب والعوايل فارت من الخبا، صاح خي يعز علي يسلبونك هالاشرار، ردي الخدرك يا زينب ويسي من نهضتي، سهم المثلث يا محزونة يا محزونة استخرج مهجتي، خايف ايتامي تذوب قلوبها من شوفت، وخايف سكينة واخوها قلبها يصيب انذعار. الامر لله، لا حول ولا قوة الا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، قول الحق جل وعلا في محكم كتابه وشريف خطابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الحديث عن الأخلاق من وجهة النظر الإسلامية موضوع في حقيقة الأمر يعتبر الحديث فيه كما يتكلم أهل العلم حديث عن لب وعن جوهر الإسلام. يعني أنت لما تتكلم عن الأخلاق الإسلامية فإنك تتكلم عن لب وجوهر الإسلام، لا يمكن أن تفصل بين الإسلام وبين الأخلاق أصلاً، لأن الإسلام إنما جاء من أجل أن يؤكد على الأخلاق وأن يثبتها. وفي هذا مجموعة من الروايات أيها الأحبة وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك أحاديث موجودة عن أهل البيت تزخر بها سيرة النبي وأهل بيته الطاهرين، لتؤكد على أنه اللب والجوهر. يعني هذه الأخلاق هي اللب والجوهر، بمعنى آخر أن الإنسان الذي لا يكون على مستوى عال من الأخلاق هناك شك في إيمانه. التفتوا، أنا راح أقرأ عليكم الآن رواية تنقل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. سئل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قيل له، وانت لاحظ الدقة في السؤال ها حتى تربط، سئل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ تفت، السائل يسأل أي المؤمنين أفضل إيمانا، فرد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في نفس السياق، قال: أحسنهم أخلاقا. أحسنه أخلاقا، اللي يتمتع بدرجة أكبر أو درجة أعلى، كلما علت الدرجة يا إخوة يعني ارتفع الإنسان أو ارتقى وسمت نفسه في مستوى الأخلاق صار أفضل الناس ماذا؟ إيمانا. أنت لو وقفت شوية لو تأملنا قليلا في هذا الحديث التفتوا نطلع بنتيجة جميلة نكتة لطيفة في الحديث. لما قال أي هذا السائل لما سأل سؤاله في الواقع ذكي حسب الظاهر ولكن الرد أيضا كان أذكى. أي المؤمنين أنت وش تفهم؟ تفهم على أن هذا الإنسان قد يكون مؤمنا لكن قد يكون ماذا من غيره؟ قد يكون من غير أخلاق. هل يتنافى كونه مؤمن؟ ده سؤال لطيف جدا. هل يتنافى كون هذا الإنسان مؤمن وهو عديم أو قليل أخلاق أو سيء أخلاق؟ لأن أهل العلم يقسمون الأخلاق إلى قسمين. يقول الخلق نوعان. يقولون الخلق نوعان. خلق سيء وخلق ماذا؟ حسن. لما التفت انت الى هذا التعريف لما يقول اهل العلم بان الخلق نوعان خلق سيء يعني هم نفوا كون صاحب الخلق السيء انه عنده اخلاق. لو بتلاحظ ما نفوا الخلق موجود. اي سلوك خلنا اولا نعرف الخلق ما معناه. شنو معنى الاخلاق؟ معنى كون الانسان صاحب أخلاق. شنو الأخلاق في الإسلام أولا حتى نتعرف بعدين الفهم الصحيح إلى هذا الحديث والتقسيم الذي يريده أهل العلم. يقولون أن الأخلاق في الإسلام هي القيم والقواعد التي تنظم سلوك الإنسان. القيم والقواعد مفاهيم قواعد سلوك كل ما تريد تنظم سلوك قواعد تنظيمات قوانين. هذه القوانين من شأنها أن تنظم سلوك الفرد. ليش ينظم سلوك الفرد؟ لماذا هذا التأكيد على أن يكون الإنسان منظما في سلوكه؟ طبيعي لأنه إذا تنظم الإنسان في سلوكه فقد كمل يعني وصل إلى درجة الكمال التي يريدها المولى سبحانه وتعالى وبهذا يصل الإنسان إلى الغاية المنشودة والهدف الذي يراد منه ويطلب. ما هو هدفه؟ الهدف من وجود الإنسان. هل الهدف من وجود الإنسان أن يأكل وأن يشرب فقط؟ أن يأكل وأن يشرب وأن يتلذذ وأن يتمتع فقط ولا غير. إذا وصلنا إلى هذا وثبتناه يعني سوينا الإنسان خليناه ويا البهائم في درجة صحيح. لا إذا قلنا أن أهم ما عند الإنسان في الحياة أن يأكل يعني هدفه فقط أن يأكل يصير مثل شنو؟ مثل الحيوان كالبقرة المرسلة كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين هكذا عنده خطاب لطيف كالبهيمة يقول يعني مثل هذا الإنسان الذي ليس له هم في الحياة إلا أن يشبع بطنه وفرجه. وين مكان مرعاه؟ مرعاه. وين مكان فيه كذا؟ إشباع وإفراغ للذته وراه. فهذا صار مثل شنو؟ يعني غير منظم. الآن السؤال هل أن الإنسان الإسلام يحجر على الإنسان أن يتلذذ وأن يتمتع؟ لا طبيعي. هذا خلاف أصلا ما؟ خلاف ما أوجد الإنسان له أصلا الإسلام. الله عز وجل يؤكد على أن الإنسان لا يمكن أن يكمل أو أن يصل إلى هدفه المنشود إلا إذا رعيت فيه هذه الجوانب. إذا ما يأكل، إذا ما يشرب، إذا ما ينكح، ما يصير طبيعي الإنسان، ما يوصل إلى 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 الهدف. هذا شيء طبيعي واضح يعني. لكن على الإنسان في كل هذا أن يقنن وأن يضبط هاي الشهوات. ليس هناك مانع من أن يرغب الإنسان وأن يشتهي، أصلا الإنسان مخلوق وفي داخله حب للشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، زين للناس، اقرأوا الآية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن. في النهاية لازم يلتفت الإنسان طبعا بعد كل هذا إلى أن المآب الرجوع هو خير وهو الأفضل، ولا بد أن يكون المطمع. لا مانع من أن يطلب الإنسان ما جبل عليه. أهل العلم يقولون هكذا، علماء النفس يقولون هكذا، علماء التربية يقولون هكذا، على أن الإنسان مجموعة من الغرائز لا تستطيع أن تحرمه وتمنعه. أصلا إذا منعت يصير عنده نوع من أنواع الكبت، يعني مرض نفسي يصير. ما يمكن، ما يتكامل الإنسان، لا يكمل الإنسان، لا يرتقي، لا يصل إلى الغاية المنشودة. طبعا الغاية أنت في بالك، المنشودة التي نقصدها والهدف الذي يعيش من أجله الإنسان هو ماذا؟ أن يكون خليفة في الأرض، أن يعمر الأرض، وأن يخرج ما فيها من مخبآت. الإنسان خليفة الله في الأرض، يعني هو عليه مسؤولية كبرى. هذه المسؤولية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا إذا تكاملت أخلاقه. قلت لكم على أن الله سبحانه وتعالى لم يمنع الإنسان أبدا من أن يتلذذ وأن يتنعم، لكنه أبى عليه أن يكون كالبهيمة. الله عز وجل رفع من قدر الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. هذا الإنسان المكرم أرقى من غيره من المخلوقات، لكنه إذا صار كما قلنا فقط همه أن يشبع بطنه وأن يشبع فرجه، أن يحصل على المال، لكن بأي طريقة يحصل على المال خب مو لازم بعد، المهم يحصل على المال. مشكلة هذا، ما هو الفرق إذن بين هذا الإنسان وبين الإنسان الجاهلي؟ بل بالعكس، أحيانا لما تقرأ أنت في سيرة الجاهلية ربما أقول تجد أن هناك بعضا من قيم ومثل وأخلاق لا توجد الآن عند بعض المسلمين. على الأقل كان العربي الشريف منهم صاحب غيرة وصاحب حمية، لا يجوز لنفسه أن يهجم على غيره، على عرض غيره، على الأقل عند احترام لعرض الآخرين. مو لازم حبا في هذا الشخص، لا، ولكن خوفا من أن ماذا؟ خوفا من أن يعاب عليه، يعاب عليه، يقولون هذا رجال طب على حرمة، فيشيلون من الرجال. إنسان صاحب الغيرة، صاحب الحمية، صاحب الأنفة، لا يقبل أن يهجم على الآخرين. لوإيش؟ لأنه ينطلق من عدم رضا أن يهجم على عرضه، يقبل أن يهجمون على عرضه. إذا هجم على عرضه ما يقبل، فكيف يسوق للآخرين أن يهجموا على، أو يسوق لنفسه أن يكون سببا، أو أن يكون واحدا ممن يهجمون على الناس؟ عجيب يا أخي، هذا خلق وهذا قيم، هذا أيضا خلق لكنه سيء. جاء الإسلام هنا ليؤكد على أن الإنسان ينبغي أن يكون إنسانا أولا قبل أن يكون مسلما، يعني يكون عنده يعيش الإنسانية أولا. أن يعرف أن له أن على الناس أن للناس عليه حقوق، جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أشبه ما يكون إن صح التعبير سوى عملية شنو؟ عملية غربلة نخل، يعني منخل كثير من القيم، في موجود قيم مو موجودة قيم، كرم جود كذا غيرة حمية، هذه كلها قيم إنسانية صحيحة سليمة، ثبتها وأكد عليها. وفي الجانب الآخر، جانب السلبي والنهبي والإغارة على الناس بسبب أو بغير سبب، هذه قيم الكذب، شرب الخمر وغيرها قيم أيضا، هذه قيم لكنها قيم سيئة، أخلاق سيئة، فوقف الإسلام أمامها. فهنا يأتي التعريف عندهم، يقولون على أن الأخلاق في الإسلام هي القواعد التي تنظم سلوك الإنسان حتى يستطيع الإنسان أن ماذا؟ أن يصل إلى الهدف المنشود من وجوده والغاية المنشودة، وهي أن يكون معمرا للأرض. الإنسان المتحلل الذي ليس عنده قيم لا يمكن أن يكون خليفة لله في الأرض، ما يمكن، إنما يعتمد على الإنسان صاحب القيم والأخلاق. فأصبحت الأخلاق إذن مولانا، صارت الأخلاق لب وجوهر الإسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وآله ليؤكد على أنه إنما بعث من أجل أن يتمم هذه المكارم. لما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، شو معنى؟ أخلاق موجودة كانت، لاحظ. ولما يقول لأتمم مكارم، يعني تفهم من الطرف الآخر أن هناك أخلاق غير كريمة لولا موجود، هذا المعنى واضح في كلامه، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إذن في المقابل أكو أخلاق غيره كريمة، أسعى بدوري لأتمم مكارم الأخلاق. زين، يبدأ من حيث انتهى من؟ انتهى الأنبياء الذين سبقوه. الدعوات كلها تؤكد على أن يكون الإنسان صاحب خلق، صاحب قيم. السؤال الذي يطرح نفسه، هل أن الأخلاق أمرون مندوب، أمر ينبغي أن يستحب أن يكون في الإنسان، أم هو أمر واجب؟ لما أيضا سؤال يطرح، هل أن على الإنسان أن يكون ذو خلق؟ هو إحنا خلصنا في النتيجة على أن الإنسان رضي أم لم يرضى، شاء أم لم يشاء، هو صاحب خلق، لكن الخلق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صاحب خلق حسن، وإما أن يكون صاحب خلق سيء. لكن ليس في كيف الإنسان وخطره أن يكون صاحب أخلاق سيئة. أنا بكيفي، أنا أبغي أصير صاحب أخلاق سيئة، ليس في يديك، لا يمكن أن يكون هذا في يد الإنسان. على الإنسان أن يقوم من أخلاقه، على الإنسان أن يعدل من وضعه حتى يكون صاحب أخلاق جيدة. أما إذا كان صاحب أخلاق سيئة فهو بعيد كل البعد عن الإيمان الحقيقي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ ما نفى الإيمان عنهم، لكنهم ليسوا أفضل الناس في الإيمان، أفضل الناس في الإيمان هم الذين يتخلقون بالخلق الحسن، بل إننا نجد في بعض روايات عن أهل بيت العصمة عليهم السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله أن صاحب الخلق السيء لا يصل إلى خير أبدا. شلون؟ في الحديث: أبى الله لصاحب الخلق السيء التوبة. عنده خلق، شوف السباب هذا خلق، خلقه السب، اللي يشتم الناس هذا خلق. لما يقولوا عنا فلان ما عنده أخلاق يقصدون أنه عنده خلق سيء، يعني مو ما عنده أخلاق، هو هذا الشتيمة السب، سب الناس والتعدي على الناس والتلفظ عليهم بألفاظ بذيئة هي نفسها هذه أخلاق، لكنها أخلاق سيئة. وصاحب هذا الخلق السيء اللي يسب، اللي يشتم، اللي كذا، اللي يغلط، حتى أن بعض الناس يبتعدون. سيء، إنسان سيء جدا، والدليل على سوءه أن الناس من كثر ما هي وصلت إلى درجة اليأس منه شو تسويها؟ تغض الطرف عنه. صحيح لا مو صحيح؟ في ناس موجودين هكذا، ومو الحين، مو من هالزمان، لا هذا من زمن النبي والمشكلة موجودة. لما النبي صلى الله عليه وآله يقول: شر الإخوان من تكلف له، شنو معناه؟ تفكر يعني شر الإخوان من تكلف له؟ يعني بس إذا بغيت تعزمه تذبح روحك عشان يرضاه؟ هذا مو القصد، مو هذا بس القصد، يمكن هذا المعنى يكون موجود: شر الإخوان من تكلف له، يعني أنت لازم تسوي له كذا وتستعد وكم يومين ثلاثة عطني خبر، هاي تكلفة. لا، المعنى أكبر من هذا: شر الإخوان من تكلف له، يعني أنت تتكلف إذا دخل إلى مجلس تسكت، هذا شر. إذا تكلم ودار إليك أنت بيكلمك أنت تسكت، أو أشر عليك واحد يقول لك لا تكلم له. لويش؟ لأن لسانه من شاره، إذا تكلمت وياه بيسبك من فوق لتحت، ما بيخلي فيك مكان صاحب. هذا صاحب خلق، لكنه خلق ماذا؟ سيء، لا يجوده حرام. بتقول يعني محرم أو بكذا أو ليلة قدر، لو تجيب له 60 ليلة قدر مو ليلة قدر واحدة بعد، ما يفيد فيها، متعود، وكأنما هذا التعود. ولين قلت له يقول: والله أنا صدق، أنا والله لساني صخ. بس أنت حدي لسانك، ضبط روحك يا أخي، يعني تتفكر أن هذا الوساخة في اللسان هذا شيء جميل؟ من قبى هذه يعني يحبون الناس أو الله يحبها؟ لا، خف على نفسك، خف على نفسك، أنت ممكن ما توصل، ما لا تصل إلى خير أبدا. صاحب الخلق السيء كما في الرواية: أبى الله لصاحب الخلق السيء التوبة. قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لأنه لا يخرج من ذنب حتى يقع في ذنب آخر أو غيره أو كذا. وهذه موجود، هذه يعني نماذجها موجود في الدنيا، تبى تصلح بس ما يتصلح، لأنه أصلا مشكلة، يعني مشكلة بلوى يعني. فهاي المصيبة مصيبة كبيرة جدا. إذن أكد الإسلام في نهاية الكلام، أكد الإسلام على أن الإيمان الحقيقي هو الإيمان الذي يكون مشبعا بماذا؟ بالأخلاق اللي تعبر عنها الآية، كما ورد عن الرسول لما سئل عن البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، إلى آخر الآية. فسألوه: شنو البر يا رسول الله المقصود؟ قال: حسن الخلق، لما يكون الإنسان عنده أخلاق جميلة يأمنه الناس، يأمنه الناس، لا يخافون من لسانه، لا يخافون من تصرفاته، يأمنونه على أعراضهم، يأمنونه على ممتلكاتهم. أما إذا صار الإنسان سلابا نهابا يخافه الناس، عجيب والله. المفروض أنت تحفظ الأمن مو تسلب الأمن، فإذا صرت سالبا للأمن أنت إنسان مو فوضك الطبيعي، أنت الطبيعي فيك أن تحفظ الأمن. الناس لن شافوك والأطفال لن شافوك قالوا هذا شرطي حليه وحباب، هذا من أجل أن يخدم الناس. لكن العكس غير، الواقع غير، هو العكس. هذا مشكلة، هذا وضع غير طبيعي. بس القضية من جرة، القضية فيها تبع، فيها يعني تتابع. لما تقرأ التاريخ تجد هذا المعنى، ومع الأسف في مسلمين، يعني في مسلمين. أوليس من هجم خيام الحسين مسلما؟ ما قالوا مسلمين؟ ها؟ بل الحسين خرج عن دين جده فيقتل بسيف جده. رحمة ما في، غيرة ما في، لا يفرقون بين طفل ولا امرأة ولا رجل كبير. ابن طاووس يذكر، يقول، ينقل عن إحدى بنات الحسين، تقول: ودارت الدائرة علينا فيدخل علينا رجل. ينقلون ساعات عن فاطمة بنت الحسين وساعات عن واحدة أخرى، تقول: دارت النوبة علينا وكان زين العابدين مطروحا على نطق، دخلوا عليه الخيمة فسلبوا أو سحبوا النطق من تحته، فانكب الإمام على وجهه. سان حالة في ذيك الوقت، شي يقول؟ ها؟ لا إله إلا الله، إمام معصوم، أقاد ذليلا، كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصيره، وجدي رسول الله في كل محفل، وزينب تنظره تنكب عليه. في الرواية: جاء شمر وكان قصده قتل الإمام، انكبت عليه زينب: يا شمر ماذا تفعل؟ أتقتل زين العابدين؟ فاقتلني قبل. أنا مصات زينب، هلا هلا في هذا البقية المتبقية، الله الله في ثمان الباقين، يعني هذا زين العابدين. أعظم الله لكم الأجر، أحسن لكم العزاء، تنحني عليه تتقي الضرب الذي يريد أن يوقعه الشمر على جسد المولى. إذا نزل الصوت ينزل على متون زينب، فتصرخ زينب: وأذ الله ومصيبتي، لا والد لي ولا عم. الله، يا لها من مشاهد مؤلمة ولحظات قاسية. وتوجت هذه اللحظات بشيء أكثر قساوة وغلظة، متى؟ عندما أخذت زينب قهرا عنوة من كربلاء، ومرت يا حبيبي على ذاك الجسد. لكن يقول ملا عطية كان لها موقف قبل أن تؤخذ. نعم، لأن زينب متعودة تركب، ما تركب لوحدها، يركبوها. من الذي يركبها؟ أخوها وكفيلها أبو الفضل. وإذا الآن جثة مرمية على أرض المسلات، يا عباس الظعن ماشي، ساعد هلو لا، يا عباس الظعن ماشي، رضيت الشمر حادينا على عجف مشان حسرات خواتك والوعد وينه؟ النوم يا ابو فاضل بجنب العلقم يخلها، وهاي النوق دنوها الهوادج قوم عدلها، وهاي وديعتك دنهض وعدل ستر. اقرأ وياي: محملها وخلي العلم يا مهيوب قدام الظعن زينة، اقلها العتب يا زينب على راسي وعلى عيني، لكن أظن ما جيت الشريعة وما نظرتيني. وين الراس والكفين يا اختي ما تشوفيني؟ كفيل اش صاير بهالحال وانت ما تعذرين؟ اتقل يا وفي الذمة يا صيوان الحرم والسور، هذا العتب من ضيمي يا ابو فاضل ما هو من قصور. انا دريت بقطعة جفوفك ودريت براسك المطرور، بعيني تأملت جسمك على الشاطئ موزعين، لكن محلل روح يا عباس كله مو عتب يعداك، غيري وغير اخوك حسين ما واحد عرف معنا. نام على النهر مشكور واني ماشيه ويعداك للكوفه، واظل الشام تاليها بيودون. عباس ماني من المدينة، يلا اقرأ وياي: من الندين بذمتك جي لاجلك ولاجل حسين، ها عفت الوطن والبيت واشوف جينا كربلاء، ومني تبريت بعت السهم مني، بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال. اتحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية، وقالها يا زينب ضيعتيش غصب علي يا عزيزة الكرار، عاقتني المنية جثة بلا يا راس لا يمنى ولا شما، اتعتبين وانا على الشريعة مقطعيني، لو تنظرين الحال جسمي تعذريني، لكن اش عذرك ماشية وما تجهزي؟ ايه ماجور تخلين جسمي ما تشيلين بشيا، تخلين جسمي على الثرى يبقى رهينة، وشيخ العشير حسين عاري تتركينة، لم اليتامى ومن على الرمضة ارفعينا. قالت اني نخيت عدواني يا سردال، عادتهم جهزوا الجنايز، الجنايز يا امسلمي وطلعوا بخيل الأعوجية، الأعوجية وداسة وحسن، ولو ردت أجهزكم أجيب أجفان، أجيب أجفان من وين؟ بالخيام ما بقى وبقي يهقوم لن ذا أحجاب، أحجاب صوني يا مان الله عز علي مسرانا وجسمك مودع. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في مشارق الأرض أو في مغاربها، انصر الإسلام والمسلمين، أذل الكفر والظالمين. اللهم فك أسرانا، رد غرباءنا، شاف مرضانا لا سيما جرحانا. اللهم أرجع غرباءنا سالمين غانمين مكرمين معززين. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ومن كان في موته خلاص للمؤمنين وفرج لهم فخلصنا منه، وأرح البلاد والعباد منهم يا كريم. إلهنا ربنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترينا ذلهم عاجلا غير آجل. جماعتي الحاضرين فردا فردا والمؤسسين، تقبل عملهم، ارحم موتاهم وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. إلى أرواح شهدائنا الأبرار ولأرواح خدمة أبي عبد الله الحسين وإلى أرواح من مضى من أهل هذا الجمع، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تقدمها صلوات. اللهم صلي على محمد. اللهم صل وسلم وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. الفاتحة.